بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم، وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، ويسلك بهم مسالكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قوله تعالى:
هذه الآية آيات عظيمة، وهي أن العلم شريف، ولكن شرف العلم في العمل به والدعوة إليه وعدم كتمانه. فإذا كتمه الإنسان أو لبس أو دلس كان هذا العلم وبالا عليه، ليس له وإنما يكون عليه. فهذا وإن كان توبيخا وتهديدا لأهل الكتاب، إلا أنه لكل عالم حمل علما، فمن حمل علما ثم كتمه فإنه يتعرض لنفس الوعيد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ومن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فكتمان العلم صفة اليهود، والتلبيس والتدليس فيه صفة يهود. ولهذا العلم عظيم جدا، قدره ونفعه كما تعلمون، وليس هناك أحد أعلى من العلماء إلا الأنبياء، وهم الذين يلون الأنبياء في هذه الأمة. العلماء هم الذين يلون الأنبياء في هذه الأمة، لكن هذا بشرطه وبتجنب مانعه. فمن حقق الشرط واجتنب المانع كان مؤهلا للفضل، وإلا كان علمه وبالا عليه. نعم.
قال وقوله تعالى:
ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. نعم.
وقوله تعالى: لا تحسب
بعضهم إذا اعتقد شيئا فإنه يكتم الحق حتى لا يعارض اعتقاده، فيكتم بعض النصوص ويقول بعض النصوص تشبيها وتلبيسا وتدليسا على الناس، وهذا من الكتمان. نعم.
وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور.
نعم، هذا الكلام واضح وهذا التفسير بين. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب ولهم عذاب أليم. فهذه الآية يقول ابن كثير يعني بذلك المرائين، في إيه؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، فيراؤون الناس بما أتوا. المرائي له عمل ثم إنه يرائي به. والأمر الثاني: ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، فهذا في المتكثرين بما لم يعطوا، المتكثرين بما لم يعطوا، فيدعي علما وليس بعالم، ويدعي نفقة وليس بمنفق، وهكذا كما جاء في الصحيحين عن رسول الله: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. يقول أنا عالم، أنا طلبت العلم على أيدي المشايخ، ولم يعرف له لقاء مع المشايخ ولا أهل العلم، يبقى هذا ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها، ليقال هذا عالم اذهبوا ليتلقوا عنه العلم فيزداد بها قدرا عند الناس، وليس كذلك، فإنه يدخل في الذم. كذلك أيضا هذا يدخل في سرقة كتب أهل العلم، فإنه إذا سرق كتابا أو سرق جزءا من كتاب ووضعه، فإنه يقال أيضا، سيقول الناس هذا عالم، هذا مصنف، هذا مدقق، هذا محقق، وليس كذلك، إنما التحقيق لغيره والعلم لغيره، فهذه كانت تكون دعوة. فإذا قال والله أنا ما قلت هذه لي، فنقول وضعك الكتاب يجعلها لك. فهذه الدعوة إما أن تكون بلسان المقال، وإما أن تكون بلسان الإيه؟ بلسان الحال. إذن يدخل فيه كل ما يتكثر به الإنسان وليس من صنيعه، كل ما يتكثر به الإنسان وليس من صنيعه، سواء ادعى هذه الدعوة بلسانه ولفظه، أو ادعى هذه الدعوة بإيه؟ بحاله، أو ادعى هذه الدعوة بحاله. فمن لبس لبسة العلماء كان كذبا عليهم مدعيا ذلك ولو لم يقل أنا عالم، ومن قال بأن عالم وليس بعالم فكذلك، ومن قال رجل مثلا يأخذ من أموال المسلمين مثلا ويبني مساجد، والناس تقول ما شاء الله أنت تبني مساجد وجزاك الله خير، فيسكت مقرا لذلك، وهو ما بنى، هو ما بنى مسجدا ولا وضع قرشا من جيبه في هذا المسجد، ولكنه مع ذلك يتكفر بهذا ويسكت. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه الخصلة الذميمة. فهنا أنت منهي عن أمرين في الآية، ما هما؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الخصلتان ايه؟ اول خصلة
ان يحب ان يحمد بما فعله،
اول خصلة المراءة، يفرح بما اتى معجب بهذا يراء. الخصلة الثانية التشبع بما لم يعطى، ان يتكفر بالدعاوى الكاذبة، فلا تحسبنهم بما فاتت من عذابي ولهم عذاب أليم. يبقى عندنا الآن أمران مذمومان: أن ترائي وأن تفتخر بما فعلت، والأمر الثاني أنك إيه؟ أنك تدعي ما لم تفعل. يبقى الأولى فيما فعلت، والثانية فيما لم تفعل. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده، قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل أمر منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا
فرح، لئن كان كل أمر منا فرح بما أتى
وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. قال ابن عباس: وما لكم وهذه، إنما نزلت في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري في التفسير، ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيرهما. قال: وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مرضوية والحاكم في مستدركه كلهم من حديث عبد الملك ابن جريج بنحوه. وراه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص أن مروان قال: لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فذكره. وقال البخاري وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مريم بنحوه، وقد رواه ابن مرضوية في تفسيره من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال كان أبو سعيد ورافع ابن خديج وزيد بن ثابت عند مروان فقال يا أبا سعيد رأيت قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ونحن نفرح بما آتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل. فقال أبو سعيد إن هذا ليس من ذاك، إنما ذاك أن ناسا من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فإن كان فيهم نكبة فرحوا بتخلفهم، وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد وهذا يعلم هذا. فقال مروان أكذلك يا زيد؟ قال نعم صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد وهذا يعلم ذاك، يعني رافع ابن خديج، ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه من الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري ألا تحمدني على ما شهدت لك؟ فقال أبو سعيد شهدت الحق. فقال زيد أولا تحمدني على ما شهدت الحق. ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقال مروان يا رافع في أي شيء نزلت هذه الآية؟ ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقال مروان يا رافع في أي شيء نزلت هذه الآية؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيد. وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم، فقال له ما ذكرناه، ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر والله أعلم.
نعم، من هنا كانت العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. فابن عباس قال هذا في أهل الكتاب، وهنا قال هذا في قوم من المنافقين، وهذا أيضا يكون في كل من فرح وبما أتى على وجه الرياء وحب أن يحمد بما لم يفعل تكثرا. أما إذا كان فرح بما أتى، يعني حمد الله عز وجل أن أعانه على طاعة، فالحمد لله الإنسان يفرح، كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، هذا فرح شرعي وليس فرح بمعنى البطر وبمعنى العجب وبمعنى الافتخار وبمعنى الرياء. وكذلك يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فإذا كان الإنسان يفرح أو يقع في قلبه سرور إذا أثني عليه الخير في الناس، فإن هذا أيضا لا يعارض الإخلاص ولا شيء فيه. أما إذا حمد الإنسان ومدح الإنسان بما لم يفعل وأقر الإنسان ذلك وسكت عن ذلك، أو ادعى الإنسان شيئا ليتكفر به عند الناس، فلا شك أن هذا ينافي. يبقى إذن كما قدم ابن كثير في تفسير الآية أن هذه الآية إنما فيها ذم نوعين من الناس، ذم المرائين، وذلك في قوله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين فرحون بما أتوا، وذم للمتكثرين بما لم يفعلوا، وهذا في قوله سبحانه وتعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهذا ذم لهؤلاء وذم لهؤلاء. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كما جاء في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة، أي أنه يعاقب بنقيض قصده. فتحت هذا قل كل دعوة يدعيها الإنسان وليس أهلا إيه وليس أهلا له. نعم.
الذي دفع الصفحة الأمنية تمسك بأسباب النزول وكتم كلام ابن كثير في التعميم، وقال يعني استدل بكلام الصحابة هذا ليس هذا
هي نزلت في اليهود، يعني إذا تمام نزلت في اليهود، هذه نزلت في أهل الكتاب ونزلت في المنافقين. طب كتم كلام ابن كثير وهل له حجة حتى لو كتم كلام ابن كثير وقال في أهل الكتاب والمنافقين؟ طب في أهل الكتاب ذما وفي المنافقين ذما، والعبرة بماذا؟ النص الذي يذم أهل الكتاب. لو أن ما نقول نزلت في أهل الكتاب، لو أن الله عين أهل الكتاب مثل ما الآية السابقة وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فلو جاء العالم وكتم العلم نقول تعالى الله يقول وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يقول لا هذه في أهل الكتاب، هل يصح هذا؟ فما كان ذما لأهل الكتاب فهو ذم لأي أحد يفعل فعلهم، وما كان ذما للمنافقين فهو ذم لكل واحد يفعل فعلهم. لكن ويشكل عليهم ماذا؟ أنه الإيراد نفسه لما قال القائل أينا لا يحب هذا، كلنا يحب أن يحمد بما يفعل ويفرح بما أتى، فقال هذه في أهل الكتاب وكذا، وكأن هذا المعنى، لا هذا على المعنى المشروع. الآن النبي يقول تلك عاجل بشرى المؤمن، إنسان يفرح لما يثنى عليه الناس خير وكذا وكذا يفرح، وكذلك الإنسان إذا أتى الطاعة ففرح بذلك هذا فرح مشروع. فهم ظنوا أن المعنى الممنوع موجود فين؟ في المشروع، وعليه يكون على ذلك العجب بالعمل عندهم ليس محظورا، ويكون عندهم التشبع بما لم يعطى الإنسان ليس محمودا ليس مذموما. والنبي قد ذم ذلك وقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، فلا ذا محمود أو مذموم، مذموم. طب يدخل في الآية ويحبون يحمدوا بما يفعلوا، يدخل في الآية. إذن كل صورة فيها هذا التزوير والتلبيس تدخل فين؟ في الآية. نعم. وهم يعلمون ذلك، هم لو أرادوا أن يقولوا ذلك لقالوا، لكن هذا تخليص لأنفسهم من هذه المسائل حتى يبقى السارق سارقا ويبقى الآخذ من كتب العلم آخذا ولا أحد يحاسبه. نعم.
يذكرون كلام العلماء زي كثير نفسه ذكر أن هي الآية عنه.
تمام.
ما ذكروا
تمام يذكرها ليه؟ إذا ذكرها كانت عليه، إذا ذكر آية ابن كثير تفسير ابن كثير يكون عليه. فويأتي بقى بأثر مروان في أننا كلنا نحب أن يحب من يفعل وكذا، فقال إنها نزل في أهل الكتاب أو نزل في المنافقين. طيب وما نزل في المنافقين وأهل الكتاب أليس نحضر ما نزل فيهم؟ فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، نقول بقى كما يقول القبوريون هذا في أهل الكتاب ليس في المسلمين، يبقى لو المسلم اتخذ قبرا وعبده وإذا بنى على القبر مسجدا يبقى ليس مذموما، هل يقول هذا القائل؟ نعم. من؟ كله بعيدا. نعم. هذا ما يقول إلا صاحب هوى، إلا صاحب هوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى ابن مردوية أيضا من حديث محمد ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة وساق بسنده عن محمد ابن ثابت الأنصاري أن ثابت ابن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله والله لقد خشيت أن أكون هلكت. قال: لما؟ قال: نهى الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل وأجدني أحب الحمد، ونهى الله عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال، ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهوري الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال: بلى يا رسول الله. فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب.
نعم.
وقوله تعالى: فلا
تحزنوا. ضعيف لكن أصل الحديث يعني، لكن خوفه من صوته المرتفع هذا ثابت، الصوت ثابت لما خاف من علو صوته فاعتزل في بيته ثم خشي أن يكون قد حبط عمله، فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. نعم.
وقوله تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد وبالياء على الإخبار عنهم، أي لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب، بل لا بد لهم منه. ولهذا قال تعالى: ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا نقمته وغضبه، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، القدير الذي لا أقدر منه.
ولهذا يكاد يكون المفسرون متفقين على إيراد نص التشبع بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، على إيراده في هذا الموضع من هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ففيها كل دعوة يدعاها الإنسان تكفرا وليس صاحبها. فالإنسان لا ينبغي أن يدعي علما وهو ليس كذلك، أو يدعي فضلا وهو ليس كذلك، أو يدعي أن طلب علم عند المشايخ وليس كذلك، أو إلى آخره، حتى يتكثر من الناس. فهذا وعيد له أنه إن فعل ذلك ما زاده الله إلا قلة، كما أن العبد إذا أعجب بنفسه واختال بنفسه فما زاده الله إلا ذلا، ولكن إن تواضع زاده الله عز وجل رفعة، فيعاقب الإنسان بنقيض قصد. فللفضائل طريقها في الفضائل والمحامد طريقها المشروع. فإذا اتقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى وعرف قدر نفسه رفع الله عز وجل قدره عند الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع عبد الله إلا رفعه الله، وما ازداد عبد بتواضع إلا رفعة، كما أنه ما نقص مال من صدقات، لكن إذا كان ينفق النفقة الحرام أو أتى بالمال من وجه حرام فإنه يمحق البركة، كما قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فيأتي بالمال الحرام من أجل التكثر فإن هذا يمحق الله سبحانه وتعالى بركة ماله، فترى أعدادا كثيرة من الأموال لكن لا بركة فيها، ترى أرصدته بالمليارات لكن أين البركة؟ وما البركة يا إخوان؟ البركة أن يعان الإنسان على النفقة في الخير، فتجد محروما من جني واحد يحصل به حسنة، لأنه إن أنفق من مال محرم لا تقبل نفقته. انتبهوا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا ما في بركة، قد يقول قائل بس عنده مليارات لكن ما فيها بركة، قد يقول قائل لكن بلا بيع عبارات، نقول أي بركة؟ ما أنت تقصد بركة إيه؟ بركة الأنعام، يأكل ويشرب منها كما تأكل الأنعام؟ لا، البركة ما هو الخير الكثير الذي يعود على الإنسان بالانتفاع. فصاحب المال المحرم أي بركة عنده يا إخوان؟ ما عنده بركة مطلقا، لأنه حتى لو أنفق من هذا المال المحرم فإنه لا يؤجر على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الصدقة إلا من حلال، لا يقبل الله عز وجل الصدقة إلا إيه؟ إلا من حلال. ما يقبل الله عز وجل الصدقة المحرمة ولا يقبل الله إلا طيبة. يبقى إذن أي بركة في مليارات؟ واحد عنده مليارات ولكن لا يستطيع أن ينتفع من هذه المليارات بجني واحد ينفقه في سبيل الله، يبقى فين البركة؟ لكن إشكالية الناس أنها تظن البركة المال الكثير، لا، البركة الخير الكثير. البركة ما هي؟ ها؟ الخير الكثير، مش المال الكثير، الخير الكثير. مثل ما نقول في التبذير، ما التبذير؟ النفقة في محرم، الناس تظن التبذير ايه؟ كثرة النفقة. لا، النفقة التبذير النفقة في حرام. وعليه لو الواحد اشترى علبة سجائر بجنيه واحد نسميه مبذرا، وأين المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طيب والبركة؟ واحد يقول أنت تقول يا شيخ الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وفين الربا هذا؟ ده مليارات يا شيخ، ده مليارات، ده شاري نصف البلد، ده شاري 100 فدان في اسكندرية و100 فدان في مطروح و100 فدان مدري، فين المحق؟ نقول ما البركة؟ أنت تظن البركة ما هي؟ ما البركة؟ تخيل عنده مليارات عذب بجمعه وعذب بصيانتها وعذب على الخوف من زوالها ولم يستفد منها حسنة واحدة. إذن أي بركة؟ يبقى البركة ما هي؟ الخير الكثير. فلان مبارك أي كثير خير. إذن البركة ما هي؟ الخير الكثير. فلان مبارك في علمه وقد يعلم حديثا واحدا، قد لا يعرف واحد إلا بحديث، لكن هذا الحديث حصل ببركة عظيمة، قد لا يعرف واحد إلا بموقف قام فيه بنصرة السنة، ما له موقف واحد نصر فيه السنة، ومع ذلك اتبعه الناس على ذلك، فيحصل به بركة بعلم بركة، ليس أيضا بالكثرة. في فلان عنده علم كثير، في فلان عنده تشقيق مسائل، في فلان عنده تخريجات وعنده تحقيقات وعنده مصنفات ومؤلفات، لكن فين البركة؟ ما في بركة. إذا ما البركة؟ الخير الكثير، وليس البركة المال الكثير. ولهذا قد يبارك الله عز وجل الإنسان في درهمه، عنده درهم واحد ومع ذلك بارك الله عز وجل في درهمه، فأنفقه على أولاده، أولاده ما أنفقه خارج أولاده في أولاده، لكن وفق لنية صالحة حال الإنفاق، فقام من جهة بما يجب عليه فلم يضيع من يعون، ومن جهة أخرى أجر على نفقته فصار ماله صدقة، كما أن ماله صار مبرئا لذمته وعليه. فمن ادعى دعوى كاذبة قال أنا مصنف، أنا مؤلف هذا الكتاب، كتابي أنا عالم، أنا طلبت على يد المشايخ، أنا اللي بدأ المساجد ديت، من ادعى دعوة ليتكثر بها عند الناس ما زاده الله إلا قلة. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ولهذا أورد العلماء هذه الآثار في تفسير هذه الآية، فدل هذا على عموم المعنى، عموم المعنى. والكذب هذا يكون بالمقال، والكذب يكون بالحال، فمن لبس لبس العلماء وليس منهم كاذب، هذا كاذب. ومن أعطى وظهر في لبسة المنفقين وليس منهم فهو كاذب. نعم.
قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى قوله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال الطبراني وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادعوا الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه فنزلت هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فليتفكروا فيها. وهذا مشكل، فإن هذه الآية مدنية، وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة والله أعلم. ومعنى الآية،
وهذا مشكل، فإن هذه الآية مدنية وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة والله أعلم. والحديث ضعيف، قال المحشي: هذا الحديث ضعيف. نعم.
ومعنى الآية: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص. واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما، الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز العليم.
لا يستطيع أحد من الخلق أن يتدخل في ذلك، فشتاء ليله طويل ونهاره قصير، وصيف ليله قصير ونهاره طويل، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في ذلك. ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ لم تمشي هذه الأيام على زمن واحد، ولهذا إلى الملاحدة فسأل الملحد: من الذي جعل ذلك؟ فمن الذي أتى بهذا وذاك؟ طبيعة. وما الطبيعة؟ وما الطبيعة هذه حتى نعبدها؟ هذه الطبيعة القادرة على كل شيء أين هي؟ سميها لنا. إذ الطبيعة هي ما خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولهذا قال: لآيات لأولي الألباب، أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليس كالأصم كالصم البكم الذين لا يعقلون. قال الله فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم، ويتفكرون في خلق السماوات
كما يقول الصوفية. هذا دليل على الرقص والتمايل، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. إنما المعنى يذكرون الله على كل أحوالهم، فهم قائمون يذكرون الله، وهم قعود يذكرون الله، وهم على جنوبهم يذكرون الله. فأنت إذا أتيت مضجعك ذكرت الله، وإذا قعدت ذكرت الله، وإذا قمت ذكرت الله. كما جاء عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم.
قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. وقال الشيخ أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه التوكل والاعتبار.
الله أكبر. صدق. إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء، أي شيء، إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. الله أكبر. نعمة وعبرة، نعمة وعبرة. انظر كده، اخرج من بيتك وانظر الى اي شيء تلقاه، اذا هو نعمة وعبرة. نعمة من الله سبحانه وتعالى، فسماء وارض، شمس وقمر، وتجار وانهار، وبحار وطير وحيوانات وهواء. سبحان الله. يا الله، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه كلمة رائعة يا اخوان. ما يرى شيئا الا وفيه نعمة، وفي نفس الوقت فيه عبرة. فإن هذا التخصيص دليل قدرة، فالسماء سماء والأرض أرض، لما لم تكن السماء والأرض شيئا واحدا، والأنهار ومنها العذب والفرات، فلما لم تكن الأنهار عذبة فراتا، أو كانت ملحا أجاجا، ولكن منها العذب والفرات ومنها الملح الأجاج، ولما لم تكن الحيتان على صورة واحدة، وإنما حيتان تبهر العقول، ولا نستطيع أن نحصي جمال هذه الحيتان في البحار وتعدد أشكالها وألوانها وطبائعها. هذا دليل على ماذا؟ سل الملحد، من الذي خلق ذلك؟ سبحان الله.
عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الفضيل: قال الحسن: الفكرة مرآة.
ولهذا كانت الكتب التي تدعو إلى التفكر مهمة جدا يا إخوان، كانت هذه الكتب مهمة جدا، زي مفتاح دار السعادة، زي هذه الكتب مهمة، لأن فعلا نحن في حاجة إلى عبادة تفكر، ومثل التفكر هذا يزيد الإيمان في القلب، ويزيد عظمة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين وحقيقة اليقين يرى هذا. الإنسان سبحان الله ينظر إلى الفرخ الصغير يرى في آية لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يشب وكذا، ثم بعد ذلك يصيح، فهو الصغير ما يصيح، حتى إذا كبر شيئا صاح الديك ولم تصح الدجاجة. فمن الذي علم هذا؟ ومن الذي ألهمها وهداها؟ بالأمس تخبرني زوجتي بأن الدجاجة هذه تبيض شهرين وبعدين تقطع تأخذ راحة 20 يوما تقريبا قرابة شهر ثم تستأنف، يعني تبقى على مدار شهرين تبيض دائما 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 وبعدين فترة راحة، هذه صارت يعني مفطورة عليها، وهذه من طبيعة الدجاجة، ما تبيض الدجاجة كل يوم، سبحان الله. فمن الذي يعني فعل بها ذلك؟ إنه الله رب العالمين. فقراءة الكتب التي فيها بيان هذه خصوصا من العلماء، لأن بعض هذه الأشياء قد يكون من علم الطبيعيين الذين لا يربطون ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى، وقد يكون فيها الصواب والخطأ، لكن حينما يكون على يد العلماء مثل ما يذكر لنا ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع كلامه في مفتاح دار السعادة، مثل هذا يا أخواني نحن في حاجة إليه. فعبادة التفكر مهمة، وقد مدح الله عز وجل هؤلاء الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فلو لم تكن هذه عبادة ما دل عليها، بل ولا مدح أصحابه. نعم.
وقال الفضيل قال الحسن: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك. وربما تمثل بهذا البيت: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: طوبى لمن كان قيله
تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا.
وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم امرئ قط إلا علم، وما علم امرئ قط إلا عمل.
الله أكبر.
وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار، وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه قد ذهب عقله. وقال عبد الله بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة، فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يتعاهد،
يعني فهمتم هذه؟ قال عبد الله بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة، مقبرة ومزبلة، فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. ها، ما كنز الرجال؟ مقابر. وما كنز الأموال؟ ليه؟ ففيها أموالهم من طعام وشراب وكل هذه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخلق،
يعني هذا مآل الدنيا. انظر، هؤلاء الذين علت أصواتهم وكثرت مناصبهم وأوامرهم، هؤلاء تراهم الآن في قبورهم لا يملكون شيئا، حيل بينهم وبين ما يشتهون. وانظر إلى زهرة الدنيا في مأكلها ومشربها وملبسها وكذا وكذا، فتعود لتصبح مزابل. هذه الدنيا، هذه حقيقتها. فعندك كنزان، كنز للرجال وكنز للأموال.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. وقال الحسن: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه، ودع ثلثه الآخر تتنفس للفكرة.
لأنك إذا ملأت وعبأت فما بقي شيء للفكرة، فإن الإنسان إذا أكل كثيرا وشرب كثيرا نام كثيرا ولم يعد عنده وقت للتفكر والتدبر. نعم.
وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلب
من بصر قلبه
بقدر تلك الغفلة.
نعم.
وقال بشر بن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه.
نعم.
وقال
لا
الحسن:
لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فلو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. نعم.
وقال الحسن عن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: يا ابن آدم الضعيف، اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفا، واتخذ المساجد بيتا، وعلم عينيك البكاء، وجسدك الصبر، وقلبك الفكرة، ولا تهتم برزق غد. عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر، إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر، نحمد الله وحده.
نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر، نحمد الله وحده. نحن كل على خطر، رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر، رب عيش قد كان فوق المنى مون قد زهر، في خرير من العيون وظل من الشجر، وسرور من النبات وطيب من الثمر، غيرته وأهله سرعة الدهر بالغير، نحمد الله وحده إن في ذلك لمعتبر، إن في ذلك لعبرة للبيب إن اعتبر.
قد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق، لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار، أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيدنا لأعمال ترضى بها عنا، وفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع، وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا،
فكان هذا نتيجة الفكرة ونتيجة الاعتبار، أنهم قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذه العظمة وهذه القدرة ما كانت لتكون عبثا أو باطلا، بل لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوا عن العبث فقالوا: سبحانك، فقنا عذاب النار، أي إذا كان الأمر كذلك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. نعم.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي.
نعم.
للإيمان.
يكفي. هذا من أدلة استدل بها الخوارج على خلود صاحب النار فيها: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. قالوا: فإذا دخل النار فما يخرج منها أبد الأبدين ولا دهر الداهرين. ولكن نقول النصوص يفسر بعضها بعض، ولا شك أن من دخل النار وعذب فيها فقد أخزي بقدر، فمن خلد فيها فهو خزيان دائم، ومن لم يخلد فيها فهو خزيان مؤقت، ثم يعود المؤمن إلى الجنة بتوحيده. نعم. طيب، هذا كلام الذهب أيضا. اقرأ يا في الميكروفون. هذا كلام الذهبي في ادخال التدليس في الآية ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يقول في ترجمة
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة حماد بن زيد بن درهم الأزدي قال هو داخل في قوله تعالى قال في المدلس وقال خلف بن هشام البزار المدلس متشبع بما لم يعطى. قلت هو داخل في قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال قلت والمدلس فيه شيء من الغش وفيه عدم نصح للأمة لا سيما إذا دلس الخبر الواهي يوهم أنه صحيح فهذا لا يحل بوجه بخلاف باقي أقسام التدليس. وما أحسن قول عبد الوارث بن سعيد التدليس ذل.
نعم إذن هذا اتفقنا العلماء على أن كل ما يظهر من الإنسان وليس من حقيقة عمله والإنسان يظهره على أنه من عمله فهذا داخل في الآية وحبونا يحمدوا بما فعلوا وهذا هو التشبع بما لم يعطى. لكن الذي يحاول يعني إخراج الآية عن وتفريغ الآية عن مفرداتها التي لا تحصى تلك المفردات فهذا قاصر النظر في كلام أهل العلم. وداخل في قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس من هذا لا شك أنه غش. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل جعلته أعلى هل جعلت هذا الطعام أعلى يا صاحب الطعام ثم قال من غشنا فليس من فجعل أيضا إظهار الشيء الحسن إظهار الشيء المعيف في صورة حسنة أن هذا من الغش هذا من الغش. ولهذا عند العلماء عندهم خيار يسمى خيار الغبن خيار التدليس أي من باع بيعا شيئا سلعة أظهرها بوجه حسن وليست كذلك فإن هذا من التدليس هذا من التدليس. نعم.